ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 18 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. تجدد القتال يوم الجمعة بين قوات الدعم السري من جهة وقوات الجيش والحركات المسلحة من جهة أخرى شرق الفاشر. مقتل امرأة وطفل وإصابة 4 أشخاص جراء القصف المتبادل في الفاشر. ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعسكرات النازحين في ولاية غرب دارفور. وفاة أمير كتيبة البراء بكسلة وإصابة قائدها في حادث مروري بمنطقة الشقراب المتاخمة لولاية القضارف. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أفادت الأنباء الواردة من الفاشر بتجدد القتال والقصف بين قوات الدعم السري من جهة وقوات الجيش والحركات المسلحة من جهة أخرى شرق المدينة. وأكدت مواطنة تحدثت لراديو دبنجا من الفاشر أنهم شاهدوا الدخان الناتج عن المعارك بين الجانبين يوم الجمعة في الجزء الشرقي من المدينة، وذلك بعد هدوء نسبي يوم الخميس. وأضافت المواطنة أن قوات الدعم السري توجهت إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية من المدينة، وأشارت إلى أن غالبية سكان المدينة قادروها إلى وجهات أخرى ما عدا ما تبقى من بعض الأحياء التي لا تزال آمنة نسبيا وبعيدة نوعا ما من سير المعارك مثل الثورات. وأتابعت قائلة أن غالبية أسواق المدينة مغلقة، مشيرة إلى أن السوق الكبير على وجه الخصوص أقلق أبوابه أمام المواطنين، ولفتت إلى أن الجمعة هي اليوم 8 لاندلاع القتال في الفاشر. وأضافت لراديو دبنجا:
لا لا أسي حاسة عجبتي عندنا الشرق الجنوبي على الكهرباء الجديدة دي، أسي قلت لك الدانات واقفة والضرب ده إناي وحارجين الحتات الكده دي، أسمع ديل الحركات والدعامة رأيت الليل عسي أن إحنا ما جونا قريب هنا ليه غاد، لكن سامعينهم صوتهم قريب.
على صعيد متصل أفاد مواطن من الفاشر لراديو دبنجا أن مساء يوم الخميس شهد تجدد الاشتباكات بين قوات الدعم السريع من جهة وقوات الجيش والحركات المسلحة من جهة أخرى بالقرب من سوق الكهرباء شرق المدينة. وأضاف لراديو دبنجا أن بعض الدانات سقطت في مدرسة تأوي نازحين إلى الفاشر، مما تسبب في مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين. وأضاف أن قذيفة طائشة سقطت في مستشفى نبض الحياة، مما أسفر عن مقتل طفل صباح الجمعة متأثرا بإصابته. وأضاف لراديو دبنجا:
كان أمس مع المغرب كده والله يا أخي حصل اشتباك كده في أحياء الشرقية ده بالكهرباء بالتحديد كده، قاموا رسلوا دعانات والله وقع في المدارس بتاعت النازحين ده، كتلا مرة وأوق زي 4 كده زي دعانتين في اتجاهين، واحد في مدرسة الاتحاد هناك.
على الصعيد الدبلوماسي أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن رعبه من تصاعد العنف في الفاشر. وعبر تورك عن قلقه إذا التصعيد في الفاشر، وحث طرفي الحرب القوات المسلحة والدعم السريع على التحرك الفوري وبشكل علني لتهدئة الوضع، ودعا إلى تنهية المواقف المتصلبة جانبا واتخاذ خطوات محددة وملموسة لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين بموجب إعلان جدة التي توصل له طرفا الحرب في مايو من العام الماضي. شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في معسكرات النازحين بولاية غرب دارفور. وقال المواطن عمر مطر الذي تحدث لراديو دبنجا من سوق أرمنكول بمحلية سيربا أن سعر شوال السكر بلغ 150,000 جنيه، بينما بلغ رطل السكر 1,300 جنيه، وملوة العيش 3,400 جنيه، وباقة الزيت إلى 50,000 جنيه، بينما ارتفع سعر الرطل إلى 1,500 جنيه، وملوة الويكة إلى 12,000 جنيه. وأضاف أن كيلو لحم البقر ارتفع إلى 5,000 جنيه، بينما ارتفع كيلو لحم الماعز إلى 8,000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا:
اليوم 17 مايو ارتفعت الأسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا في أسواق معسكرات النازحين. معسكرات النازحين كل من معسكر أبو سروج ومعسكر بير سليبة ومعسكر أربنكل ومعسكر السواني ومعسكر بانجليت وتنجكي ومنجورة التابع لمحلية سربا ولاية غرب دارفور.
على صعيد متصل، أفادت الأنباء الواردة من ولاية غرب دارفور بإغلاق سوق وحدة صرف الجيدات الإدارية التابعة لمحلية سربا إلى أجل غير مسمى. وقال مواطن تحدث لراديو دبنجا أن سبب الإغلاق هو أن ميليشيات تشادية نحبت أموالا من تشاد وجاءوا بها إلى صرف الجيدات، لكن أصحاب الأموال تمكنوا من قص أثر اللصوص وتابعوهم إلى صرف الجيدات، حيث دارت معركة بين الجانبين. وتابع قائلا إن الإدارة الأحلية وقوات الدعم السريع المسيطرة على المنطقة اتفقوا على إغلاق السوق. ووجه المواطن مناشدة عبر راديو دبنجا لإعادة فتح السوق، مضيفا أنهم ليس لديهم مكان للتسوق سوى سوق صرف الجيدات. وأضاف لراديو دبنجا:
فنحن كمواطنين وحدة صرف الجيدات الإدارية، نحن مواطنين ما عندنا أي يعني سوق آخر غير صرف الجيدات. نحن نطالب اليوم قبل البكرة يقوموا يفتح لنا السوق عشان نحن نساوق.
يعيش سكان محلية الدلنج بولاية جنوب كردفان في أوضاع إنسانية قاسية وارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية. وأفاد مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا بانقطاع الكهرباء والمياه في مناطقهم وتدني مستوى الخدمات الصحية وارتفاع أسعار الدواء والعلاج. وبالمقابل أشار المواطنون إلى هدوء نسبي في الأحوال الأمنية بالمحلية على الرغم من الحصار الأمني المفروض على المنطقة. وعرف مواطنون من المنطقة عن اعتقادهم بأن الوضع الحالي يتطلب تدخلا إنسانيا عاجلا لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانون منها. تواجه مئات الأسر النازحة في محلية الدبة تحديدا بالإجلاء من مركز الإيواء تمهيدا لإعادة فتح المدارس يوم الأحد المقبل وفق قرار والي الولاية الشمالية. وأبلغ مصدر من النازحين راديو دبنجا في اتصال هاتفي أن الأسر تعيش أوضاعا إنسانية مأساوية وفي حالة من الحيرة والقلق بعد تلقيهم إنذارا من محلية الدبة بإخلاء 7 مراكز الإيواء. ويعتبر المصدر أن المنطقة المقترحة لترحيل النازحين هي مساكن مشروع الراجحي غير ملائمة للسكن، لأنها تقع في منطقة خلوية نائية غرب الجولت وشمال الدبة. وأضاف أن هذه المنطقة غير مأهولة بالسكان وتنعدم فيها الخدمات من تعليم وصحة ومياه وكهرباء، كما أنها تبعد مسافة طويلة عن الطريق الرئيسي حيث يصعب على المواطنين السير في الرمال الكثيفة. وأشار المصدر إلى أن أقل أسرة تضم 3 أفراد، بينما تضم الأسرة الكبيرة ما بين 7 إلى 8 أفراد بينهم مرضى وأطفال ومسنون. توفى أمير كتيبة البراء بكسل وأصيب قائدها المصباح أبو زيد جراء حادث مروري بمنطقة الشقراب المتاخمة لولاية القضارف فجر الجمعة. وتعرضت سيارة المصباح إلى حادث خلال عودته من زيارة لتفقد منسوبي الكتيبة المشاركين في متحركات سنار القضارف. وتوفى جراء الحادث حسن علي إدريس عمير كتيبة البراء بولاية كسلا، كما أصيب كل من قائد الكتيبة المصباح وأبو القاسم كركون وصلاح نورين وعمار حارون بجروح ورضوخ خفيفة. وحسب مصدر مطلع تعرضت السيارة لحادث مروري بسبب تلف الإطار الأمامي ومن ثم انقلبت العربة. استحدثت 3 مسيرات مباني النقل النهري ومستودع وقود بمدينة كوسي فجر الجمعة. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن 1 من المسيرات 3 انفجرت على الأرض مهدسة دويا هائلا، مما أدى إلى إصابة شرطي إصابة طفيفة، بينما سقطت البقية دون أن تنفجر. وأوضح مصدر لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي 3 صباحا واستهدف مقر النقل النهري حيث توجد خلية أمنية تتبع للنظام البائد. وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات العسكرية أخلت الخلية حوالي 7 صباحا إلى مكان غير معلوم. توفى شخصان في معتقلات الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان جراء التعذيب. وكان هذان القتيلان ضمن 30 شابا اعتقلتهم استخبارات الجيش بينما كانوا على متن مركبة في طريقهم إلى ليبيا، حسب ما قال قريب أحد المفرج عنهم لراديو دبنجا. وأوضح أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب على يد استخبارات الجيش بتهمة نيتهم للالتحاق بقوات الدعم السريع في الخرطوم. وأشار إلى أن سلطات الاستخبارات أفرجت عن 28 معتقلا يوم الأربعاء وأخطرتهم بوفاة 2 في المعتقل. شهدت مدينة أم رواب ولاية شمال كردفان عددا من التفلتات الأمنية يوم الخميس، وأفادت أنباء بأن مسلحين يتبعون لقوات الدعم السريع أطلقوا النار على مواطن في سوق أم رواب بغرض السرقة، كما تعرض السوق إلى عمليات نحب واسعة. وأكد مواطن لراديو دبنجا تعرض مركز صحي ميموريال كير إلى عملية نحب شملت الأدوية والمعدات الطبية يوم الخميس. وأوضح المصدر أن قوات الدعم السريع تفرض ضرائب باهظة على كافة الأنشطة في الأسواق. وقعت قبيلتا بني حلبة والسلامات بجنوب دارفور على وثيقة لوقف العداعيات بينهما بإشراف قوات الدعم السريع. يأتي التوقيع على هذه الوثيقة عقب توترات بين القبيلتين في محلية كبوم خلال الأيام الماضية، وأجرت مراسم التوقيع في منطقة أرتالة بولاية وسط دارفور، حيث أدى القسم 40 شخصا من كل طرف للالتزام بوقف العداعيات. ونص الاتفاق على وقف العداعيات بين أبناء القبيلتين وتفريق الحشود وفض معسكرات المسلحين ومحاربة السرقات المتبادلة وخطاب الكراهية بين الطرفين. وطلب ممثل قوات الدعم السريع المشرف على المفاوضات بين القبيلتين العقيد محمد أنا أبو بكر القبيلتين بالالتزام بما تعاهدوا عليه حقنا لدمائهم. الخبر الأخير في النشرة، أكد شهاب إبراهيم عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية تقدم أن كل الاستعدادات قد اكتملت لأخذ المؤتمر في الأجل الذي حدد له في 26 من مايو الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأضاف إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أنهم أكملوا إعداد قوائم المشاركين وبدأوا في تقديم الدعوات، وأتابع قائلا إن اللجنة التحضيرية فرغت من إكمال أوراق المؤتمر والترتيبات اللوجستية لإنعقاده. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
السلام بين نكوسو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في برنامج حديث اليوم، ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة السيد عمار أموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. سيد عمار أموم، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا، شكرا جزيلا.
سيد عمار، اليوم بدأت في جوبا وببساطة من حكومة جنوب السودان مفاوضات بين حكومة بور سودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. هل يمكن أن تحدثنا عن لماذا هذه المفاوضات وما هي الغرض منها؟
هي أصلا كانت جلسة افتتاحية، الغرض منها هو أنه قبل أسبوع أو أكثر التقى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الفريق القائد عبدالعزيز آدم الحلو والفريق أول شمس الدين كباشي، وناقشا شفهيا إمكانية التقاء الطرفين للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تمرير المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان. ونتيجة لذلك الاجتماع، طبعا الوساطة في جنوب السودان، آلية الوساطة في جنوب السودان أرسلت دعوة لنا، فاجئنا، واليوم كان يعني جلسة افتتاحية، فستكون الجلسة الرسمية بيننا وبين وفد الحكومة غدا يوم الجمعة إن شاء الله.
طيب، أنت ألقيت خطاب خلال هذه الجلسة حددت فيه ملامح يعني رؤية الحركة الشعبية لهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات والغرض منها، هل ممكن تطلع المستمعين عليها؟
هو يعني عكس ما جاء في خطاب ومسودة وفد الحكومة، خطابنا حوت ملامح وموقف الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال حول توصيل المساعدات الإنسانية للمضررين الحرب في السودان. نحن أوضحنا بأن الحركة الشعبية موقفها واضح وثابت، لم ولن يتغير، هو أنه طالما هناك حرب أهلية شاملة في السودان، وكل شعب السوداني في مناطق مختلفة من ولايات مختلفة يحتاجون إلى مساعدات عاجلة من غذاء وأدوية منقذة للحياة، فتمرير المساعدات الإنسانية يجب أن يشمل، يعني يكون شاملا، حتى يصل حتى المحتاجين في مناطق ولاية الخرطوم والجزيرة وكل ولايات دارفور، بالإضافة لكردفان وجبال النوبة والفوج الجديدة. فده موقفنا، وهذا موقف ثابت، وده نابع نتيجة لقناعاتنا بأن تجزئة الحلول السياسية لم تأتي بحلول شاملة، وكذلك يعني تجزئة العمل الإنساني أيضا، يعني إسعاف مواطنين في مناطق، مدينين في مناطق، وترك مدينين في مناطق أخرى هم أشد الحوجة إلى مساعدات إنسانية، يعني لا يفي بأي غرض. هذا هو جوهر موقفنا الذي ورد في خطابنا في الجلسة الافتتاحية.
طيب، لكن يعني أنت في خطابكم تحدثت عن وقف عدائيات، هل يعني ذلك وقف عدائيات في مناطق سيطرة الحركة وجنوب كردفان، أم وقف عدائيات في كل أنحاء السودان؟
لم نشر بأي نوع من التفاصيل وقف العدائيات. الصحيح هي كان ورد في وثيقة وفد الحكومة، لم نأتي لذلك الموضوع بعد، لكن حتى الآن موقفنا إذا كان هناك الحديث عن وقف عدائيات يجب أن تشمل كل المناطق التي يوجد فيها يعني أناس يحتاجون إلى إسعافات عاجلة. فنحن لم نتحدث عن وقف العدائيات بصورة مفصلة، ولم نأتي إلى ذلك. ربما لو كانت هناك مطروحة، وفعلا هي مطروحة في ساعة قد نناقشها غدا، لذلك أنا لا أريد أن أسبق الحوادث في ذلك.
طيب سبق للحكومة في بورسودان أن أعلنت عن يعني فتح طريقين من جنوب السودان لإيصال المساعدات الإنسانية للسودان، هل ده بيعني لكم أي يعني تقدم أو عرض في هذه المفاوضات؟
يعني من المفروض أصل الحكومة ما ترفض ولا ترفض ولا تربط توصيل المساعدات الإنسانية كشرط لتحقيق مكاسب سياسية. فإغاثة المدنيين شيء وتحقيق أهداف سياسية شيء آخر. يمكن للحرب أن يستمر وفي نفس الوقت توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين بالحرب في مناطق مختلفة من السودان يستمر. فالحرب ممكن أن تقف بالتوصل إلى تسوية سياسية، أما توصيل المساعدات الإنسانية لا يرتبط بالتسوية السياسية، فهي عملية إنسانية منفصلة فقط لإنقاذ حياة الناس. فالحركة الشعبية منذ العام 89 لما تم التوصل إلى شريان الحياة، الحكومة كانت ولا زالت تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، فهي كانت تربط لأن تصل المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي. لذلك طيلة 69 عام من عمر استقلال السودان ومن عمر الحروب الأهلية في السودان، الحكومة لم تسمح توصيل المساعدات الإنسانية إلى المضطرين في مناطق الحامش خارج سيطرتها. فهنا يعني من المفترض أن يكون هناك فصل تام بين توصيل المساعدات لإنقاذ أرواح الناس وبين التسوية السياسية.
طيب هل تتوقعون أن تتقدم وساطة جنوب السودان بورقة تسهيلية أو تيسيرية لهذه المفاوضات أو عرض محدد ليتم التفاوض على أساسه؟
أنا لا أعرف بالضبط. الوساطة عندها مسؤوليات كبيرة ولديها خيارات لتقريب وجهات النظر في حالة بعض وجهات نظر الطرفين. دائما الوساطة بتأتي بمقترحات وهي حق من حق الوساطة باقتراح يعني سبل وآليات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
طيب في طرف ثالث في الحرب الآن هو قوات الدعم السريع غير حاضر في هذه المفاوضات، كيف يمكن أخذه في الاعتبار وهو موجود على الأرض وأنت تتحدث عن أن عمليات الإغاثة يجب أن تشمل كل السودان وليس فقط مناطق بعينة؟
نعم، نحن ذكرنا أنه المساعدات الإنسانية يجب أن تشمل كل المحتاجين في السودان، يعني كل الذين يتضرروا من جراء الحرب الأهلية التي تدور رحاها الآن في كل أنحاء السودان. وأيضا يعني هذا يعني أن المدنيين الذين يقعون تحت مناطق سواء كان مناطق تحت سيطرة الحكومة ومناطق تحت سيطرة الدعم السريع ومناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية وأي تنظيمات أخرى تسيطر على مناطق فيها مواطنين، يجب على المساعدات الإنسانية يعني أن تصلهم. وبالتالي في هذه الحالة لو قبلت الحكومة ذلك، أرجو أن يكون هناك آلية في كيفية إيصال المساعدات لهؤلاء الناس في مناطق مختلفة تحت إدارات مختلفة.
طيب هل هناك مشاركة دولية من الدول التي تقدم المساعدات في هذه المفاوضات؟
لا أستطيع أن أجزم، لأنه اليوم فقط كانت جلسة افتتاحية وستبدأ المفاوضات الرسمية وجها لوجه غدا مع الحكومة ومع وفد الحكومة.
طيب سؤال أخير، هل لديك رسالة يعني تقدمها للشعب السوداني؟ وأيضا أنتم تحتفلون في هذه الأيام بالذكرى 41 لميلاد الحركة الشعبية لتحرير السودان.
أنا رسالتي هي أنه يعني توصيل المساعدات الإنسانية يجب أن لا يرتبط بالتسوية السياسية للمشكلة، هذا واحد. النقطة الثانية، ما دام أن كل شعب سوداني اليوم يذوقون ويلات الحرب ونتيجة لذلك يعني كثير منهم نزحوا داخليا وأصبحوا لاجئين خارج السودان، إذا كانت هناك يعني نواعي حقيقية لتوصيل المساعدات الإنسانية من غذاء وأدوية لهم، يجب أن يشمل كل المتضررين من الحرب في كل مناطق السودان بما فيها الخرطوم وكردفان والجزيرة، بالإضافة إلى دارفور وجبل النوبة وفون الجديدة. فعزل المناطق وتوصيل إغاثة إليها دون مناطق أخرى لا يفي بغرض إنقاذ أرواح الناس وأيضا إسعاف الناس، لأنه الكل يحتاج إلى مساعدات عاجلة. فلذلك القائمين بالأمر والذين يهمهم توصيل المساعدات الإنسانية يجب أن يراعوا الشمول في عملية إسعاف الشعب السوداني.
السيد عمار أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتناول قضية الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار، والذي بلغ اليوم الخميس 1750 جنيه مقابل الجنيه السوداني. وللتعليق حول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على المواطنين، وأيضا السيناريوهات المتوقعة للفترة المقبلة، نلتقي الأستاذ أحمد بن عمر الصحفي والمحلل الاقتصادي. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تحليلك لأسباب الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار خلال الأسبوعين الماضيين.
طبعا أنتوا متابعين الوضع عموما من بداية الحرب، لأنه الدولار في بداية الحرب كان في حوالي 650 650 جنيه في بداية الحرب. بعد ذاك حصلت المشكلة بتاعت الحرب دي، وبدأ بعد ذاك سعر الصرف ينفلت شوية شوية. من 21 فبراير 2021 طبعا سعر الصرف كان محرر تماما، واعتمدت الحكومة على انه تتدفق سعر الصرف على المصارف عشان هي تقدر تستطيع تمويل الحاجيات بتاعت الواردات، وده تلغائيا في حالة الثبات بتاع الامر ده ممكن شوية شوية ينافس لك السوق الموازي إلى أن يختفي السوق الموازي عن أنه يمول عمليات الطلب. الحاجة دي بعد الحرب بيعتمد عليها اعتماد تام القطاع المصرفي في أنه يستجلب العملات الصعبة من تحويلات المغتربين، ويقدر يمول عن طريق المزادات عملية الوارد. لكن بعد الحرب نحن فقدنا القدرة الكبيرة لأكثر من 50% من قدرة المصارف في أنها هي تقدر تقوم بمعاملات الطبيعية، بالذات أنه القطاع المصرفي بما فيهم البنك المركزي نفسه هي قطاعات مركزية موجودة في العاصمة. لذلك ده أول فشل بتاع سياسة، خلينا نتكلم عن السياسات، اللي هو سيطرة البنوك التجارية بما فيهم مع سياسات بنك السودان على تمويل عمليات الواردات وتركها تماما للسوق الموازي. وبالتالي السوق الموازي بقى يعمل عملية بتاع التوفير بتاع معروض وينكمش على حسب الوضع العام بتاع العملات الصعبة. لذلك بتلقى انه الغفزة الاولى الكبيرة هي كانت غفزة بتاعت مضاربات، والى الان الزيادات بتاعت الدولارات دي بتكون عبارة عن مضاربات في الاسواق. في الاول طبعا بعض الناس بتتكلم عن المصادر انه في عملية بتاع التحويل من العملات محلية بمبالغ ضخمة لعدد من المستثمرين لعدد من الأسر الكبار، فده عمل زيادة في عملية الطلب، إضافة لأنه حاليا باعتبار أنه بعد عام من التجفيف التام لقدرة المصارف أصبحت حتى الحكومة نفسها تقوم بعملية الطلب من السوق الموازي عن طريق رجال أعمال معروفين وعن طريق بعض من الأشخاص، وتتعامل مع بعض من الوسطاء لتمويل حاجياتها من شراء الأسلحة ومن شراء الحاجيات المتعلقة بالمدخلات الحكومية، إضافة لتوفير بعض المعروض من النقد الأجنبي لبعض الشركات لأنها هي تقدر تستجلب عملية بتاعت واردات للنفط ولسد الفجوات في بعض من المحاصيل زي القمح أو بعض المحاصيل الأساسية. الحكومة أيضا قاعد تستخدم جزء من التمويلات لشراء بعض المدخلات بتاعت الإنتاج الزراعي اللي هي متعلقة بوقود الزراعة الديزل، إضافة لبعض المدخلات متعلقة بالحبوب وكده، إضافة للأسمدة والعملية بتاعت العملية الزراعية. الحاجات دي كلها هي عملت لنا أسباب لأنه يكون في تأثير على الانخفاض في الوضع الحالي ده. وطبعا زي ما أنتوا عارفين، ودي النقطة المهمة اللي أنا لازم أوضحها في الأسئلة دي، اللي هي مسألة الدولار الجمركي، وده التأثير الأكبر، لأنه طبعا الدولار الجمركي أنا زي ما ذكرت لك أنه محرر، يعني الحكومة كان عندها استراتيجية بتاعت إلغاء التشوه بتاع تعدد أسعار الصرف في الفترة الانتقالية، فقامت وحدت جميع المبالغ المتعلقة بالأنشطة بتاعت الدولار كاملة، فبقى سعر السوق الموازي وسعر البنك وسعر الدولار الجمركي كل أسعار واحدة تعتمد على التباينات في الأسعار. لذلك في الفترة الأولى حصلت بعض الضغوطات مثلا في مسألة الدولار الجمركي دي، فبقى الجمارك بتاخد سعر الدولار أسبوعيا من بنك السودان المركزي، فبغياب بنك السودان المركزي حاليا بسلطته ومهامه على المصارف وكده، حدثت فجوة سعرية كبيرة جدا جدا. في الفترة الأولى السعر المثبت كان موجود قبل الحرب 650 جنيه سوداني، اتحرك ل 950 جنيه، وحاليا حيتحرك وحيصل إلى 1700 جنيه محاذاة للسعر الحالي للسوق الموازي، فده معناته حيحرك لنا جميع عملية الواردات بما فيها السلع الاستهلاكية اللي بيستهلكها المواطنين في المناطق الآمنة بالنسبة في بورت سودان باعتبارها هي الحكومة، كل السلع في شرق السودان وشمال السودان ستكون مسعرة بالدولار الجمركي الجديد، بما ذلك المعابر البرية الموجودة في مصر. فبالتالي التأثير بتاع الدولار الجمركي ده حيشمل جميع أسعار السلع الاستهلاكية بما في ذلك الدواء، بما في ذلك الوقود، بما في ذلك المدخلات الزراعية. فأنت عارف بسبب الحرب الآن الخط واحد فقط يمرر لدارفور عن طريق الدبة من الليط، دي برضو سلع استهلاكية بتجي عن طريق الفسح الجمركي الموجود في المعابر المصرية، إضافة للمناطق الشرقية برضو بيجي الفسوحات عن طريق البواخرة وعن طريق الطيران في المطار، وده برضو حيجي بالتزعير الجديدة. إلى الآن طبعا ما تم الإعلان عن الزيادة، لكن غالبا من بداية الأسبوع حيتم التعامل بسعر الدولار الجديد. فقط الحكومة الآن بتنظر لأنها هي تثبت السعر الحالي ده، بتشوف أمل أنه يكون في انخفاض، أنه دي مضاربة رفعت السوق، وبتقرأ للسوق الموازي أنه حيشتغل كيف، لكن غالبا ما يتم تثبيت السعر الدولار الجمركي، فده تأثير كبير جدا حيكون على المستوى العام بتاع أسعار السلع الاستهلاكية. وللأسف الشديد السلع الاستهلاكية هي بتواجه بعضا من الندرة وما في قوة شرائية أصلا لإشباع الحاجيات، فقط الناس قاعد تعتمد على الأساسيات البسيطة اللي هي مثل العدس ومثل الحاجيات البسيطة دي بدون أي رفاهيات.
طيب ده تأثير شنو على دخول المواطنين اللي بيعتمدوا على المرتبات الثابتة؟
طبعا الموضوع بتاع المرتبات ده الوزارة طبعا إلى الآن عام ما قدرت توفر مرتبات، لذلك في نسبة بتاعت أكثر من 45% من الناس ما قاعد تاخد مرتبات، فقط الوزارات المهمة الاتحادية هي اللي قاعد تاخد، فبالتالي في جزء كبير جدا من المواطنين أصلا عايش بدون مرتبات. الجزء الثاني اللي بياخد مرتبات وده الجزء الضعيف جدا جدا، ده يتعرض لعملية بتاعت تآكل كبيرة جدا في العملة المحلية، ذلك بتجد الناس اللي بيقدر يصرف له 150 ألف إلى 120 ألف ده ده هيتعرض لعمليه بتاع تاكل لعملته كتيره، وبالتالي اذا كان عنده قدره شرائيه انه يقدر يشتري حاجاته الاساسيه من ادويه وكده، ده هيفقد القدره مستقبلا، لانه الحاجات هتجي غاليه واعلى من مرتبه. وبالتالي اذا انت مرتبك 150 الف شهريا، هتجي تلقي انه في ضغوطات تضخميه بالنسبه للايجارات، بالنسبه لحركه النقل، بالنسبه للعلاج والادويه والاستشفاء، بالنسبه لشراء السلع الاستهلاكيه.
منذ الاسبوع الفات يمكن فقد الجنيه جزء كبير من قيمته، فتعتقد السبب شنو يعني في التدهور السريع ده؟
السبب هو زي ما ذكرت في النقطه الاولى، هو المضاربات اللي بتحصل حاليا. السودان الجزء الخاضع لمنطقة الحكومة أو غير الخاضع لمنطقة الحكومة الآن بيعتمد اعتماد كلي على تمويل السوق الموازي لأي نشاط خارجي، وعلى حتى المضاربات الداخلية للاحتفاظ أو الاكتناز بالعملات بقى السوق الموازي هو المصدر الوحيد لتمويل هذه الأشياء، والحاجة دي ما حتجيف، حتستمر وحتكون مستمرة، لأنه إذا ما عايز تعتمد على السوق الموازي في تمويل الحاجيات، معناته لازم يكون عندك قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي بيشهد عملية بتاعت انهيار. أنا دي كنت جاي لك للنقطة الأخيرة، فحاليا السوق الموازي عمليات المضاربات في العملة دي هتكون مستمرة لوقت طويل، خاصة انه التجار والموردين للسلع الاستهلاكية وجزء من السلع بيجوا ما بيحتفظوا بكاش في ايديهم للسيولة او في البنوك، فدائما بيكون في عملية بتاعت شراء للعملة الصعبة والذهاب الى المناطق بتاعت الخارجية اللي هي بيستوردوا منها وبيشتروا بنفس العملة الصعبة. فممكن تقول انه في دلورة قاعد تحصل حاليا من التجار ومن بعض المكتنزين ومن بعض الناس على انه هم يحولوا عملتهم المحلية لعملة صعبة، اضافة للطلبية اللي قاعد تحصل من الحكومة للعملية بتاعت الشراء، ربما تكون شراء بتاع اسلحة، ربما تكون شراء لبعض من المعدات العسكرية للحيات، دي برضو هي عملت هجمة على السوق الموازي وعملت زيادة اللي هو شوتينج، عملت شوتينج برايس للطلب بتاع العملة حاليا.
طيب تأثير الوضع في القطاع المصرفي على سعر الصرف والتدهور في الجنيه؟
القطاع المصرفي طبعا نحن بنعتمد على قدرة تشغيلية بسيطة جدا جدا، قد تكون تكاد يعني ما تفوت 40% من القدرة العامة بتاعت المصارف العاملة في السودان. فحاليا عملي البنوك الشغالة هي البنوك الخمسة الأولى، واللي هي البنوك اللي قاعد تعتمد على محولات خارجية، بنك الخرطوم وبنك مدرمال الوطني وبنك فيصل وبنك السلام وبنك البركة، دي البنوك فقط هي اللي قاعد تعتمد على المحولات الخارجية في التعامل، لأنه بقية المصارف قاعد تعتمد على الاي بي اس، والاي بي اس واقفة طبعا من أول يوم في الحرب. فلذلك البنوك اللي عندها الخدمات المصرفية اللي هي أوكاش في بنك مدرمال الوطني وفوري في بنك فيصل وبنكك في بنك الخرطوم هي الغادرة فقط على إجراء بعض التعاملات المصرفية، باقي البنوك دي شغالة عبارة عن سحب وإيداع وبقدرة بسيطة لعدم وجود السيولة المتوفرة للمودعين. فبالنسبة للسؤال بتاع بنكك، طبعا بنكك هو رائد، لأنه بنك الخرطوم هو أكبر بنك فيه حسابات للمودعين وأكبر بنك فيه أرصدة، لذلك الضغط عليه بيقى عالي جدا جدا، إضافة لأنه بيقى فيه سهولة من التعامل. يعني بتلقى خلال الحرب دي في عدد كبير جدا من المواطنين فتحوا بنكك، لأنه بيقى الوسيلة الوحيدة للتحويلات المقتربين من الخارج، والوسيلة الوحيدة في لأنه الكاش عدم، الناس لجأت إلى التحويلات بيناتهم حتى في المدن الصغيرة في شراء الحاجيات. الآن في بورسودان إذا أنت عايز تمشي تشتري حاجيات في حدود 50 أو 60 ألف، بتلقى أنه بتاع الدكان نفسه أو بتاع البغالة عنده بنكك تقدر تتعامل معه، وبالتالي بنكك أصبح الوسيلة الأولى للتعامل التجاري بين الناس وحتى التحويلات بتاعت المغتربين لعدم وجود الكاش اللي هو الضغط اللي حصل كبير جدا للسيولة. وكما تعلمون أن السيولة هي عملية بتاع التنظيم مصرفي تقوم بها بنك السودان مع البنوك التجارية، فهي حاليا برضو إداريا اتفقدت وبقت هسه ما موجودة سيولة كبيرة. فعشان كده بنكك ده حيكون هو مسيطر لفترة طويلة جدا على العملية بتاعت المصارف دي، وربما يكون هو المنجز في الفترات القادمة للعملية بتاعت التحويلات بين الناس وشراء الأدوية والعمليات التجارية، لأنه حتى الموردين بتاعين السلع الاستهلاكية اللي بيو حاليا في سوق الدبة أو سوق دونجولا أو سوق مروي ديل كلهم حاليا بيعتمدوا ديل حاليا بيعتمدوا على العملية بتاعت بنكك حتى مع العملاء بتاعينهم. فبنكك زي ما تقول هو أصبح الوسيلة بتاعت الدفع الرسمية هسه حاليا في البلد، لأنه بارتفاع الأسعار وفقدان القيمة ما ممكن أنت تقوم تشيل لك مليون جنيه في جيبك عشان أنت تقوم تمشي تعمل لك عملية تجارية بتاعت شراء سكر أو تشتري لك حاجات لمخازن أو لأسرة لمدة شهر تشتري لها حاجات. وبالتالي الخطورة ذاتها في حمل الكاش خلت انه بنكك ده يكون انه يكون الرائد في العمليات التحويلات المصرفيه برضه بالنسبه لامانه يعني.
طيب تاثير افكار بنك معين على التحويلات البنكيه، التاثير المتوقع شنو؟
والله الحاجه دي طبيعيه بسبب انه البنك هو طبعا اعلى بنك في العمليه بتاعت اللي هي ارصده العملاء زي ما ذكرتها. وبالتالي البنك دائما بيكون ارصده العملاء فيه كبيره وعمل قاعده كويسه بتاعت بيانات في التعامل المالي، وده بخلي انه البنك ده يكون هو البنك الاول في التعامل. عشان كده بتلقى انه بعد البنوك اللي وقفت اللي احنا ذكرناها الكثيره اللي اكثر من 25 بنك دي، هتلقى انه عملاء مش فتحوا بنك في البنك الحالي ده. فده بخلي برضو انه البنك الخرج منه العملاء دي اللي يتعرض لعملية بتاعت انتكاسة، وربما للمدى الطويل في 3 سنوات من الحرب او 3 سنوات ونصف ممكن يحصل له عملية بتاعت افلاس، لانه هو ما عنده اصلا ارصدة قاعد يقدر يدور بها عمليات تشغيلية. هو اصلا واقف يعني ما عنده عمليات، ما عنده تحويلات، ما عنده مغاصة تابع للمحول القومي لي بي اس، فما هيقدر يشتغل. هتلقى انه في هروب من العملاء في البنوك الثانية للبنك الموجود اولا، فده بيعزي انه يا اخي البنك ده قدر انه يوفر جزء من الخدمات الجيدة في الحالة بتاعت الحروب، لانه حالة الحروب دي طوال النقطة الاولى اللي انت هتخدها في بالك انعدام السيولة. فانعدام السيولة ده هيخلي الناس انها تفتش في الوسيلة بتاعت الدفع المتوفرة حاليا. الحاجة ده اقول لك انه بنك الخرطوم مش هيكون هو البنك الاول فقط، ربما يعني انا شهدت حالات كثيره بتاعت موظفين في القطاع العام الان بدوا يحولوا بنكهم من بنك من البنوك اخرى الى بنك الخرطوم نفسه عشان يقدروا يتعاملوا بالعمليات التجاريه. فبتلقى انه في ناس بيودع رواتب في ديل الناس الشغالين يعني اللي انا ذكرته لك قبل، بتودع مبالغ المرتبات في بنوك خاصه يعني اغلبها بنك الحكومه طبعا قاعد يتعاملوا مع بنك الدرمان الوطني الحكومه اغلبها طبعا. فلما يتم ايداع المبالغ في الدرمان الوطني الناس بتحولها طوال للحساب الثاني في بنكك عشان يقدروا برضه يعملوا بيها معاملات تجاريه في دفع بتاع ايجار في مساعدات ماليه للسودانيين لشراء ادويه او كده.
طبعا زي ما هو معروف بنكك الان هو مملوك لبنك دبي، فالاشكاليات السياسيه عموما في العلاقات بين الدول تاثير شنو يكون على الوضع الاقتصادي حسب تحليل؟
طبعا بنك الخرطوم هو ممكن نقول النسبه الاكبر فيه هي الاستثمارات الاماراتيه، وطبعا الحاجه دي مرت من بدري ومعلنه وفيها حتى غوائم ماليه منشوره. أنا لو كان لقيت لك النسب أنا سألوني منها قبل كم يوم. أيوة طيب يعني نسبة 60% هي طبعا لبنك دبي الإسلامي، ونسبة 81% هي استثمارات أجنبية بتمثل فيها 66% ببنك دبي الإسلامي، والباقي لبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي. في بنك جدة الإسلامي حاجة بسيطة جدا، لكن الأغلب الكبير هو لبنك الإمارات. أنا أفتكر إنه الإماراتيين المستثمرين بالذات يعني ده ما استثمار أفراد، ده استثمار بتاع بنوك تجارية، والبنوك التجارية اللي هي مستثمرة في بنك الخرطوم بشراء الأسهم ديل هي بنوك محترفة جدا في التعامل مع الأوضاع في البلدان يعني. وانا متاكد تماما ان هم فاهمين الوضع اللي بتمر بيه السودان ده، فما اعتقد انه الاستثمارات بالذات في القطاع المصرفي ده ممكن تاثر في المستوى بتاع السياسه. احنا شايفين انه العلاقات بين البلاد ما وقفت، يعني بالذات في التعامل مع المعادن، في التعامل مع شراء سلع استهلاكيه من الحاجات دي، فلسه ما وقفت. فما اعتقد انه الحاجة دي حاليا ممكن تسبب واحدة من الإشكالات، خاصة إنه المساهمين وإدارة بنك الخرطوم نفسها هي شرحت للمستثمرين الإماراتيين المساهمين الحوية الحالية اللي بتقدمها بنكك، والحوية الحالية لوجود تطبيق بنكك بين الناس، والقدرة الفاعلة لبنك الخرطوم في السنوات الماضية. فما اعتقد ان هي ممكن تكون المؤثره بالتاثير الكبير، يعني العلاقات التجاريه محفوظه، لكن الاشكالات الى الان ظاهر تماما ان هي اشكالات بين الوضع السياسي ما بين الحكومتين يعني. لكن كاستثمار وكده الى الان موجود المشروع امطار، موجود الاسهم في بنك الخرطوم، ما حصلت اي حاجه الى الان. السلع والسلع الاستهلاكيه قاعد تيجي من الامارات بكل سلاسه، وكذلك الذهب يصدر الى الامارات، فالتعاملات التجاريه دي ما افتكر ان هي ممكن تصل مرحله القطيع يعني كما يصير في الوضع السياسي.
طيب سؤال اخير، يعني توقعات شنو فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في حال استمرار الحرب يعني خلال فتره قادمه؟
للأسف الشديد طبعا أنا قد أكون أكثر واحد ساكي موضوع سعر الصرف ده، ف أنا كنت متفائل إنه لحد منتصف العام ما حنصل ال 2000 جنيه لسعر الدولار واحد، لكن واضح تماما إن إحنا ماشيين في تدهور تام وكلي. في الحالة الطبيعية الآن وفي حال استمرار الحرب الحالية ما ممكن يكون في أي علاج لقضية سعر الصرف، ولا يمكن أصلا توفير الحاجيات الفنية لحل مشكلة سعر الصرف بما فيها عمل التام لبنك السودان المركزي. لذلك هتستمر المضاربات، وهستمر التمدد بتاع اللي هم تجار العملة وتجار السوق الأسود، وحيكون السوق الأسود هو المزار اللي هو المعتاد للحكومة وللأفراد لأنه يغطي لهم جزء من التمويل. فالحالة دي حالة سيئة، وحالة حصلت في سوريا وحصلت في اليمن في الحالة بتاعت فقدان سعر الصرف دي، وحقيقي ما عندها علاج، لأنه العلاج بتاع سعر الصرف ده علاج فني بحت يعني، وما حيكون في لجان فنية في مساعدات دولية لاستقرار سعر الصرف زي ما شفنا الشراكة بين صندوق النقد الدولي والحكومة، والحاجات دي كلها محتم إلا في حال توقف الحرب الحالية دي. ومع تمدد المزيد من الحروب إلى المناطق أخرى حتكون القضية بتاعت التضخم وتأكل سعر الصرف، تأكل سعر العملة المحلية وارتفاع سعر الصرف ده حيكون حالة مستمرة، وربما يعني الفترة الجاية دي كمان يتم فقدان الكنترول بالكامل، والدولة تلغي القطاع المصرفي في توفير الدولارات، ويتم الاعتماد على السوق الموازي بصورة كبيرة، وده هيؤدي إلى هلع كبير جدا عند الناس في استخدامه للدولار ولتحويل العملات المحلية إلى العملات الصعبة. فده سيناريو سيء جدا، ما أفتكر إنه ممكن يكون فيه حلول على المدى القصير يعني.
ختام هذه الحلقة بنشكر الصحفي والمحلل الاقتصادي أحمد بن عمر على الإفادات المهمة القدمة لنا بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وانهيار القطاع المصرفي وقضايا أخرى، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونا يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
Thank you.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين الأمراض الموضية هي الأمراض اللي بتنتقل من زول لزول. اللينا هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض الموضية. التطعيم يعني إننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض لدينا ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إشحالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي نحن بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي هشي ذكرناها. طيب داري نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم. أول ما ودوه هيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحش بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل تودي للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا على الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه، وفي تطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو الناس الوزارة، وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل الحملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه تفيلة قاعدة في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. برضو ضروري جدا، لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل، عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.